أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما قدم المدينة المنورة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وأهلك فرعون، فصامه موسى ونصومه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا أولى بموسى منهم. فصامه وأمر بصيامه. أيها المسلمون، هذا المشهد يرشدنا إلى عبر ينبغي أن نتأملها. المعنى الأول الذي يجب أن نقف عنده أن الأنبياء كلهم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح إلى إبراهيم إلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء الأنبياء رسل من عند الله تعالى، بعثهم الله عز وجل بالحق والهدى، وكلهم يجب الإيمان بهم. وقد بين ربنا تبارك وتعالى أنه لا فرق بين واحد وآخر من حيث النبوة، فقال: لا نفرق بين أحد من رسله. ولا يمكن أن يصح إيمان المؤمن ما لم يؤمن بأنبياء الله تعالى كلهم كما وصفت. كلهم إخوة بعثوا بالحق والهدى وكلفوا بالدعوة إليه. الأمر الآخر الذي نقف عنده أن ارتباط الأحداث بمناسبات أن ارتباط الأحداث بالزمان والمكان يكسب ذلك الزمان وذلك المكان أهمية وخطورة وشأنا بمقدار أهمية وخطورة وشأن ذلك الحدث. فحدث وصفه كتاب الله تعالى في مواضع شتى من كتابه بنجاة موسى عليه الصلاة والسلام من الطاغية فرعون وإهلاكه لفرعون، حدث عظيم انتصر فيه الحق على الباطل وأزهق الباطل وبقي عبرة في متاحف الفرعون في المتحف الفرعوني. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أجل، هو عبرة، لكن هذه العبرة ارتبطت بزمان، هو يوم العاشر من محرم. فاكتسب يوم العاشر من محرم أهمية بمقدار أهمية ذلك الحدث وخطورة ذلك الحدث، ولذلك كان جديراً بأن يحتفى بتلك المناسبة الزمانية كل سنة لأهمية ما جرى في ذلك اليوم. صام بنو إسرائيل تبعاً لسيدنا موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى بموسى منهم. أجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وموسى عليه الصلاة والسلام نبي. صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، إلا أنه ندمنا إلى أن نصوم يوماً قبله أو يوماً بعده تميزاً عن اليهود ومخالفةً لهم. وإذا كانت المناسبات الزمانية أو المكانية تكتسب أهميةً بمقدار أهمية الحدث الذي جرى فيها، فإن هذا أصل شرعي نجده في الهدي النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام احتفى بجبل أحد عندما مر من أحد وقال: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. نسب المحبة إلى الجبل الأصم، لكنه لم يكن أصم. كان يحتضن في أحشائه 70 شهيداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضوا على سفوحه يوم غزوة أحد فداءً وتضحيةً للدعوة الإسلامية وللنبي عليه الصلاة والسلام. فاستحق جبل أحد أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشير إليه، وكلما مر منه نظر إليه نظرة حب ونسب المحبة إليه، كما أنه صلى الله عليه وسلم قال: جبل يحبنا ونحبه. أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الجبل النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعندما مر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالحجر، ديار ثمود قوم صالح الذين أهلكهم الله عز وجل، قال للصحابة الكرام: لا تدخلوا ديار الذين ظلموا أنفسهم فيصيبكم، لئلا يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكون باكين، أي متعظين معتبرين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قنع رأسه، أي غطى رأسه، ومر مسرعا حتى تجاوز الوادي الذي فيه ديار ثمود. نعم، شتان بين أحد وديار ثمود. وإذا كانت عبادة الحج فيها معان فهي كلها إحياء لذكريات ترتبط بسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، زمانياً ومكانياً. إذا كان الحدث يكتسب أهمية، وإذا كان تنعكس هذه الأهمية على الزمان أو المكان الذي جرى فيه ذلك الحدث، فإن من أعظم أحداث التاريخ على الإطلاق ذكرى مولد فخر الكائنات، سيد البشرية، الرحمة المهداة، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف لا؟ وميلاده كان إرهاصاً للبعثة النبوية التي شملت البشرية كلها بأنوارها وهديها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانت ولادته عليه الصلاة والسلام الحدث الأهم الذي يبشر وينبئ بالبعثة النبوية المباركة التي كانت عبارة عن إنقاذ للبشرية كلها. فإذا وجدت أنواراً تشع في مشرق الأرض وفي مغرب الأرض بنور الهداية فما هي إلا أثر من آثار ولادة المصطفى وبعثته عليه الصلاة والسلام. ومن عجب أن ينكر علينا خوارج العصر ومبتدعته احتفاءنا واحتفالنا بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جهلا منهم بما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وبالأصل الشرعي الذي نستند إليه في احتفائنا واحتفالنا بالمناسبات الزمانية التي ترتبط بأحداث جليلة. نعم، إلا أنهم ثقافتهم للأسف لا تسعفهم لمعرفة ذلك. عجيب شأنهم. وماذا في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم غير ذكر شمائله وسيرته وهديه والدعوة إلى اتباع نهجه عليه الصلاة والسلام؟ ماذا في الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدحه والثناء عليه، وهو أمر أقره النبي صلى الله عليه وسلم وابتهج به؟ أما قدم بردته لسيدنا لكعب بن زهير عندما وقف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا؟ أما أثنى على سيدنا حساد بن ثابت عندما أنشد الشعر في مدحه عليه الصلاة والسلام؟ أما مدحه عظيم شهداء يوم تبوك سيدنا عبد الله بن رواحة، هو وسيدنا جعفر وزيد بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم؟ أما مدحه عبد الله بن رواحة بشعر من أجمل ما مدح به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا ينكرون علينا؟ أينكرون علينا أن نستذكر سيرته، هديه، أخلاقه وشمائله؟ أصبح الفتى منهم وللأسف يعرف عن أرباب الفن الساقط أكثر مما يعرفه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعرف عن لاعبي الكرة إفيون الشعوب في هذا العصر، يعرف عنهم أكثر مما يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بينما هو على مقربة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكعبة المشرفة. ينكرون علينا ذلك، أما يجدر بهم أن يعودوا إلى رشدهم؟ وبعد أيها المسلمون، فإن هذه الذكرى ترتبط بها ذكرى أليمة لعلها من أشد أحداث الصدر الأول إيلاماً لكل مسلم، إنها استشهاد سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن من أشد المنكرات ومن أفظع الجرائم جريمة قتل سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، ننكرها عليه أشد الإنكار، وننكرها على من أمر بها، وننكرها على من رضي بها. كل هؤلاء مسؤولون أمام الله عز وجل غدا يوم القيامة. إلا أننا نقول ما قاله ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ونقول: كل نفس بما كسبت رهينة. فما ينبغي أن تستغل تلك الحادثة التي جرت في الصدر الأول قبل أكثر من 1400 سنة، اليوم لإثارة الشقاق بين فئات المسلمين وإثارة مشاعر الكراهية بين فئاتهم، بل ينبغي أن نمسح من قلوبنا مشاعر الحقد التي أراد اليهود وغير اليهود أن يثيروها في قلوبنا تجاه بعضنا ويمزقوا هذه الأمة إلى فئات شتى متناحرة. أسأل الله أن يجمع شمل أمتنا على الحق والهدى، وأن يزيل مما بيننا أسباب الفرقة والخصام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.